أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الصلوات، صلاة النافلة مطلقة، الرواتب وغير الرواتب لابد أن تكون ثنائية، ركعتان ركعتان، لا زيادة ولا نقيصة، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، والدليل الذي يقوم على خلاف ذلك لابد أن يكون معتبرا، يمكن الاعتماد على هذا الدليل، كما في صلاة الوتر، وأما صلاة الإعرابي كما ويأتي الكلام فيه. بقي شيء في النسبة إلى الدرس هذا، قلنا أورد على هذا الأخبار الذي ذكرنا والتي ذكرناها إيرادات، ذكرنا أربع إيرادات، بقي الخامس وهو أنهم قالوا بأن الإطلاقات والإطلاقات الأدلة وعموماتها أدلة التشريع ليست في مقام بيان كيفية هذه كيفية الصلوات حتى نعتمد عليها، إنما هي تشريع تدل على مشروعية الصلاة، أما أنها كم عدد وغير ذلك بد من الرجوع إلى غير الإطلاقات هذه، فأدلة المشروعية ليست في مقام بيان الكيفية، فلا بد من الرجوع إلى غيرها، هذا ما ذكرنا. فحينئذ إذا رجعنا إلى غيرها لتعيين الكيفية نرى أنها مختلفة، تدل على أنه هناك صلاة ذو ركعة واحدة هي قد صلاة الوتر أو صلاة الاحتياط، وفي بعضها تعين ركعتان كصلاة الصبح، وفي بعضها ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وفي بعضها أربع ركعات كصلاة الظهرين والعشاء، وفي بعضها صلوات أخرى موجودة، صلاة العيدين وأمثال ذلك اللي موجودة هذه، فنرى هي مختلفة هذه الأدلة الأخرى غير أدلة المشروعية، إنما هي مختلفة في العدد، فحينئذ المكلف مختار في اختيار ظاهرها اختيار أي عدد كان، فالمكلف يجوز أن يختار عددا واحدا في النوافل، أن يختار أكثر من ثلاث ركعتين، أن يركع أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ما دامت غير الأدلة أدلة المشروعية مختلفة في العدد ظاهرها أن المكلف مختار في تعيين أي عدد من الأعداد في النوافل. هذا الإشكال أوردوه على ما تقدم، ويشكل عليه أولا أننا نستفيد من الأدلة المشروعية بقرينة غيرها من الأمور التي ذكرناها سابقا، أن تشريع النوافل إنما تكون في ركعتين لا زيادة ولا نقيصة، صحيح أنها في مقام في أصل التشريع هي في مقام التشريع، لكن إذا ضممنا القرائن التي ذكرناها وغير ذلك من القرائن نستفيد بأن ظاهرها هي إرادة الركعتين في النوافل، والدليل على ذلك أنه الرواتب كلها ركعتان ركعتان، والدليل على ذلك أن أصل تشريع الصلاة كان في ركعتين ثم زيد على أصل ركعتين ركعة أو ثلاث أو ركعتان، هذا كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك صلاة العيدين ركعتين، صلاة الجمعة ركعتان وغير ذلك، موارد كثيرة حيث نستفيد أن الركعتان هي مطلوبة عند الشارع الأقدس، ويدل على ذلك رواية الفضل التي ذكرناها سابقا في البحث السابق، وهي صحيحة من حيث السند، وإن ناقشوا في سندها أنها ورد فيها أن الإمام صلوات الله عليه يقول أن الصلاة ركعتان ركعتان لأن الأذان مثنى مثنى، فصلاة النوافل مثنى مثنى لأن الأذان مثنى ومثنى، فحينئذ هذه أيضا قرينة على أن المطلوب للشارع والمنصرف إليه عند الشارع هو أن يكون ركعتان في النوافل، إلا إذا كان هناك دليل خاص يدل على أنه عدد مطلوب يطلب منه. هذا هو الظاهر حينئذ، فلا نقاش في هذا الحكم. فإن هذا الحكم بلغ مرتبة صار من الضرورة الفقهية، إن لم نقل إنه ضرورة مذهبية. وبذلك ننهي الكلام عن تلك المسألة وندخل في صلاة الإعرابي. صلاة الإعرابي ذكرنا الرواية، مستند هذه الصلاة هي مرسلة الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأت نصف الرواية، البقية سأقرأها. الكلام في هذا يقع من جهتين. الجهة الأولى في سند هذا، لا إشكال في أن السند ضعيف والرواية ضعيفة، لا يمكن الاعتماد له عليها في تشريع صلاة معينة، سندها ضعيف بلا إشكال، مرسلة هي أيضا. إلا إذا كان جابر يجبر هذا السند بحيث يمكن الاعتماد، جابر قوي بحيث يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ذكروا وجوها لهذه في الجابرية، هذا نذكر الوجوه، هل هي هذه صحيحة أو ليس بصحيحة، كافية هذه الوجوه التي ذكروها. ومن أعظم الفقهاء مثل صاحب الجواهر وغيره، هل يمكن الاعتماد على هذه الوجوه بحيث تكون جابرة لضعف السند ونقول نصلي هذه الصلاة حينئذ، أو ليست هذه الوجوه تامة ويمكن مناقشتها؟ فحينئذ هذه هي الرواية ونقرأ. ولكن كيفيتها، صاحب الجواهر استفاد من هذا الحديث أن هذه الصلاة هي بتسليمات ثلاثة، خلص تسليمات ثلاثة. أما كيفية هذه لم يذكر في دليل. نعم ذكروا في وجه ذلك الفقهاء، قالوا ركعتان ثم أربع ركعات ثم أربع ركعات، هي عشر ركعات. قال ليس لهذا دليل، ما عندنا دليل، احنا نريد ثلاث تسليمات. يمكن أن يتحقق ثلاث تسليمات في ركعتين وثلاث ركعات وثلاث ركعات، ست ركعات وأربع ركعات، حينئذ يقع التسليمات الثلاث تقع. احنا نريد ثلاث تسليمات في عشرة ركعات، إما في ركعتين وأربع وأربع، وإما أنه لا، في ثلاث وثلاث تسليمتان وأربع ركعات، تسليمة واحدة ثلاث تسليمات، بأي كيفية كانت. وقد ذكر الشهيد هذه الصلاة بالروضة أيضا، وذكر أنه لا بد أن يكون بتشهداتها، حينئذ المراد من التسليم مع التشهدات. كل ذلك يقول صاحب الجواهر لم يقم عليه دليل. المستفاد أنه ثلاث تسليمات في هذه الصلاة. كيفية هذه التسليمات بهذه المكلف، تريد أن تصليها في ركعتين ثم أربع ركعات ثم أربع ركعات، أو تصليها ثلاث ركعات ثلاث ركعات، ثلاثة بالتسليمة ثلاثة بالتسليمة، وأربع ركعات بالتسليمة ثلاث تسليمات يتحقق. هذا هو إذا أردنا الاحتياط، بعد أن لم يكن دليل على حجية هذه الصلاة، نصليها ركعتان ركعتان بعنوان صلاة الإعرابي والثواب المترتب عليه، بداعي نيل الثواب ليس أكثر من ذلك، لا بعنوان أي رجاء المطلوبية ونيل الثواب، لا بعنوان الخصوصية، حتى لا نخرج عن تلك القواعد التي ذكرناها. والأصل في النوافل أن تكون ركعتان. سنقرأ هذه الخامس من الإيرادات التي أورد على تلك الأدلة، أن أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية، لكن عدم بيان الكيفية في هذه الأدلة يقتضي الاعتماد على بيان الكيفية في غيرها. هناك أمور روايات أخرى تعين الأعداد، لما لا نرجع في تلك الروايات حينئذ؟ هذه روايات كثيرة وردت في أعداد معينة حينئذ. وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة لكون بعضها وترا كصلاة الوتر وصلاة الاحتياط، إذا صلاة الاحتياط واجب، واجبة أيضا من الواجبات، قد يكون ركعة واحدة أو ركعتين من احتياط من جلوس، وبعضها ثنائية كالصبح، وبعضها ثلاثية كالمغرب، وبعضها رباعية كالظهرين والعشاء. كان الظاهر أن نستفيد من هالاختلاف في الأعداد ظهورها هو التخيير بين الكيفيات المذكورة. فالمكلف مخير، يريد أن يأتي بهذه المندوبات أي النوافل حينئذ، يريد أن يأتيها بركعتين، بركعة واحدة، في ثلاث ركعات، في أربع ركعات، كله مخير حسب هذه الأعداد التي وردت في الصلوات ظهورها في هذا. نحن نستشكل عليه أن هذا الظهور من استفدته، بل يمكن الظهور على عكس ذلك. من قال بأن اختلاف العدد يدل على أن المكلف ظاهر في أن المكلف مخير؟ ربما يكون ظهور هذه الأعداد شيء آخر من جهة أخرى، وفيه منع الظهور المزبور، بل المحتمل قويا أن يكون قد اختار الثنائية، أن الشارع الأقدس اختار الثنائية ثم زاد عليها بدليل خاص. فالأصل الثنائية في كل الصلوات، الفرائض والمندوبات والنوافل وغير الرواتب وغيرها، الثنائية لما عرفت من القرائن الكثيرة فيها، منها الغلبة، أغلب الصلوات هي ثنائية إلا صلاة المغرب وصلاة الظهرين والعشاء والوتر، وإلا أغلبها هي ثنائية. أصل تشريع الصلاة هي كانت ثنائية، بقية الصلوات صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الآيات كلها هي ثنائية. من قال بأن ظهور المكلف ظاهرة أن المكلف على الخيار والاختيار؟ الغلبة والشياع في الثنائية لكون الرواتب اليومية كذلك هي ثنائية، فرائض في أصل التشريع هي ثنائية، وحين والصبح والجمعة والعيدان والآيات كلها هي ثنائية، زيدت على هذه في الفرائض فقط. أما أنت تقول العدد ما مبين، لا مبين، والقرائن كلها تدل على أنها هي أصل التشريع وأصل الصلوات على ثنائية، ولا سيما كون محل الكلام النوافل غير الرواتب، وحملها على خصوص الرواتب وأولى من حملها على غيرها. لما أنت تحمل على أنه ظاهر في التخيير في أي عدد يريد، بل أن هذه النوافل تحملها على الرواتب أولى من أن تحملها على غيرها، فنحملها على الرواتب، نقول أن الرواتب اليومية لما كانت ثنائية فأية نافلة يأتي بها المكلف لابد على طبق الرواتب يكون ثنائية. هذه ظاهرة نستفيد من هذا الظهور، فحينئذ أولى من صلاة على كون النوافل غير الرواتب كالرواتب. هذا كله مضافا إلى رواية الفضل عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه بالسند المتقدم الذي عرفت أنه معتبر، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة ركعتان 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 ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، فإن الحكم. هذا ما ذكرنا قرينة على أن أصل الصلوات ثنائية، مثنى وثناء وركعتان وركعتان. وبالجملة إن هذا الحكم، وهي كون الصلوات على النوافل على لابد أن تكون ثنائية، بلغت مرتبة من القوة بحيث صارت من الضرورة الفقهية، إن لم نقل أنها من الضرورة المذهبية. هذا ما يتعلق بالدرس السابق. ثم نأتي لصلاة الوصية. قلنا إن مستند هذه الصلاة هي مرسلة الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت، حيث ذكرنا أنه يقرأ كذا، ذكرنا جملة منها، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلاها فوالذي اصطفاني بالنبوة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما. فهذه ثواب جزيل على هذا الصلاة نتركها لضعف السند ولما يناقش هذه ليس من الصحيح. فنرجع بعد المناقشة نذكرها، إذا أردنا الاحتياط في هذه لا نخالف تلك القواعد التي ذكرناها ثنائية، يصليها على ثنائية ثنائية بنية نيل الثواب الجزيل المترتب على هذه الصلاة الأعرابية. ثم وفي الجواهر بعد نقل الرواية قال: وظاهره أنها 10 ركعات بثلاث تسليمات. أما كيفية التسليمات لم يرد في هذه الرواية، وإن ذكر وقال بل ولا هذا وغير وقال غير واحد، سمعناه مرارا في كتبنا حتى الكتب الأدعية يذكرون هكذا غير واحد كالصبح والظهرين. إذا أراد أن يصلي صلاة الأعرابي يصلي ركعتين بتسليمة، 4 ركعات بتسليمة، 4 ركعات الأخرى بتسليمة، صار 3 تسليمات في 10 ركعات. خب صاحب الجواهر يقول معروف هذا، لكن ما ليس، فإن أرادوا به ما ذكرنا أي أنها لأنها اشتملت على 3 تسليمات ما بها طبها. أما إذا أرادوا أنه يتعين أن يأتي بها بهذه الكيفية لم يقم دليل عليه. لما لا يصلي 3 ركعات بتسليمة، 3 ركعات أخرى بتسليمة، 4 ركعات بتسليمة أخرى، اشتمل هذه الصلاة 10 ركعات ب3 تسليمات. يقول وقالي فإن أرادوا به ما ذكرنا من اشتبالها على 3 تسليمات فبها ماكو كان جيدا، وإن أرادوا بحيث يشمل التشهد الوسط حينئذ الوسط والرباعيتين منها ونحو كما يفهم من الروضة طولب بدليل ذلك بدليل ذلك. إن أرادوا غير ما ذكرناه نحتاج إلى دليل منهم حينئذ. هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله. الآن الكلام في الكيفية انتهينا، لكن النقاش في هذا من وجهين أو جهتين. الأولى لا ريب في كون الرواية المزبورة ضعيفة السند إلا أن يكون جابرا يمكن الاعتماد عليه لجبرها. إذا كنا أقمنا جابر يجبر هذه الرواية وهذا الجابر لابد أن يكون معتمد عليه، حينئذ يمكن أن نعتمد على هذه الرواية ونصليها ونقول بأن هذه الرواية خرجت عن تلك القاعدة، تلك القاعدة أن النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الأعرابي. أما إذا لم نقدر أن نثبت سند الرواية بالجبر فيبقى القاعدة على حالها إلا الوتر الذي قام الدليل وسيأتي في كلام المصنف. هذا جابر يمكن الاعتماد على هذا الجابر لجبرها، وقد ذكر الفقهاء وجوها منها. إفتاء المشهور بمضمونها، أن مشهور الفقهاء يذكرون هذه الرواية بهذه الكيفية، نص الرواية ركعتان 4 ركعات 4 ركعات هذه بمضمونها، كما ذكره في مفتاح الكرامة. هذا صاحب مفتاح الكرامة قال بأن الرواية مجبورة بإفتاء المشهور بمضمونها، هذا واحد. منها استثناء جمهور الأصحاب هذه الصلاة عن القاعدة التي تقدم ذكرها. نأتي لكتب الفقه يقولون أن النوافل كلها ثنائية ثنائية إلا الوتر وصلاة الإعرابي، استثناءهم هذا وأنهم يذكرون الاستثناء معناه أن هذا الرواية يكون جابرة بفتوى المشهور وذكرها هكذا. هذا هم أيضا كما حكاه صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة أيضا. ومنها ما ذكره صاحب الجواهر نفسه قال: لا أجد من أنكرها على البت، أنه قطعا ينكرها ما أجد، فمعناه أنه لم ينكره أحدا على الكلية، كفى هذا في جبر هذه الرواية. هذه 3 وجوه. ومنها أن المقام مقام المسامحة، المسامحة في هذه الرواية ضعيفة السند فيه ثواب جزيل، لما لا نطبق قاعدة المسامحة أخبار من بلغ هنا على هذه فيمكن أن نقول بأن أخبار المبالغ بل بلغ تجبر ضعف هذه الرواية ويمكن الاعتماد عليها. هذا ذكره المحقق الهمداني رحمه الله. منها إن المقام مقام المسامحة، فإنه من أظهر مصاديق المعتبرة المستفيضة الدالة على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل فعله الالتماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر كما بلغه. أخبار من بلغ هي هذه معناه، هذا واحد من تلك الروايات. فقالوا إنه يكفي بذلك جابرا لضعف الرواية، ذكره المحقق الهمداني في مصباح البقية. هذه هي الوجوه التي ذكروه. الجهة الثانية في الإشكال على هذه الوجوه، هل إن هذه الوجوه كلها تثبت صحة اعتماد على هذه الرواية المرسلة الضعيفة؟ هذا يحتاج إلى كلش إمعان نظر. إن الثانية أشكل جمع من الفقهاء على ما تقدم ذكره. أولا إن ذلك لا يكفي للاعتماد عليه. يصيحنا صاحب الجواهر أن الفقهاء إذا ذكروا هذا من لم ينكره البتة يدل على اعتماد على هذا الرواية، من أين يثبت ذلك؟ لم ينكروه معناه أنه اعتمدوا على الإرسال ولم يقل، لأن الإرسال كافي في ضعف الرواية، وهذا السبب مو لأجل شيء آخر. أنه إن ذلك لا يكفي للاعتماد عليه مع عدم إشارة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات، وقد ذكره السيد الوالد قدس سره. هذه الصلاة وصلت إليهم بهذه الكيفية، معناه أن الأئمة لم يشيروا إلى هذه الصلاة بالكلية وهم أدرى بشريعة جدهم المصطفى، فمعناه أن هذه الصلاة ليس لها بأي اعتبار. هذا ثانيا عدم صحة التمسك بقاعدة التسامح في المقام. لما ذكرناه سابقا إن قاعدة التسامح إنما تجري فيما إذا كان العمل مشروعا، أما إذا كانت الصلاة غير مشروعة نريد أن ننفي شرطية شيء أو جزئية شيء بسبب قاعدة التسامح، لم يقل أحد بذلك بأن قاعدة التسامح تثبت شرطية شيء وتثبت جزئية شيء لم يكن مذكورا في رواية. هذا كيف تذكر؟ بعبارة أخرى أن قاعدة التسامح ليست حاكمة على أدلة الشروط والأجزاء، وإنما حاكمة على دليل توثيق الرواية. لما نريد في الرواية أن نعتمد عليها أن تكون ثقة، قاعدة التسامح توسع هذا، تقول يا أيها الناس أن هذه الرواية لما فيه ثواب الجزيل لا تنظر إلى ثقة الرواية حينئذ، ليس أكثر من ذلك. هذه هو هذا. أما أن هذه الصلاة قد فقد فيها الشرط والأجزاء وغير ذلك وفيها من الموانع كما تقدم ذكره تصحح هذا العمل، ليس الأمر كذلك. وثانيا عدم صحة التمسك بأحاديث من بلغ في المقام، إما لأجل وجود دليل معتبر على خلافها وهي تلك الرواية والأدلة والإجماع على أن النوافل كلها ركعتان ركعتان، هذه دليل على خلاف قاعدة التسامح كما تقدم بيان ذلك. وقد عرفت أن الأخبار المزبورة تدل على نفع شرعية الإتيان بعبر أربع ركعات موصولة على التفصيل الذي ذكرناه. وإما أن نقول لأجل أن أخبار من بلغ في مقام توسعة الثواب فقط لا في مقام تنزيل فاقد الأجزاء والشرائط بمنزلة الواجد، هذا العمل فقد فيه شرط من الشروط وهو أن لا يكون أكثر من ركعتين، حينئذ كيف تجعل هذا الشرط ما هذا الشرط مفقود بمنزلة واجد الشرطي؟ فحينئذ فاقد الشرائط بمنزلة الواجد، أي إن الأحاديث ليست حاكمة على أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط، غاية الأمر أن تكون حاكمة على ما يعتبر في السند من إحراز الوثوق حينئذ، خلص ليس أكثر من ذلك. احتراز الوثوق حينئذ. بعبارة أخرى أننا أنه هذه الروايات أخبار من بلغ ليست تثبت العمل الغير المشروع مشروعا، وإنما تكون حاكمة على أدلة اعتبار الوثاقة في السند. تقول بأن الوثاقة في هذا العمل الجزيل فيه الثواب الجزيل لا يعتبر حينئذ توسعة في الثواب، ليس أكثر من ذلك. وبعبارة أخرى قالوا بأنه هذا يكون بهذا، إنه إحراز أن يكون حاكم على ما يعتبر في السند من إحراز الوثوقين. حاول المحقق الهمداني رحمه الله أن يطبق أخبار من بلغ على هذا الإشكال، في دفع هذا الإشكال بأن أدلة تحديد النوافل بالركعتين منصرفة عن هذه الصلاة. صحيح ما ننكر أن هناك روايات كثيرة تدل والأدلة تدل على أنه النوافل لا بد أن تكون على ركعتين، لكن منصرفة عن هذه الصلاة، لأن الصلاة وردت بهذه الكيفية، ركعتان أربعة أربعة، أو ثلاث ركعات أربع ركعات بهذه الكيفية، بالكيفية التي ذكر، التي لها كيفية معينة ووقت خاص وهو يوم الجمعة، لكنه مردود بما عرفت من عدم شمول أحاديث من بلغ هذه الصلاة التي لم تثبت شرعيتها حينئذ. بمعنى هذا بعد بمقتضى أخبار التحديد، أخبار التحديد حددت ركعتان، تجي أنت تقول لأنه وردت هكذا منصرف، من أين أتى الانصراف؟ تلك الأدلة حاكمة حينئذ، نقول بهذه الصلاة سند ضعيف، هذه الصلاة غير مشروعة لمخالفتها لتلك الأخبار وللأدلة التي ذكرناها. ثم نرجع إلى والاحتياط، إذا أراد أن شخص أن يأتي بهذا أن يأتيها ركعتان كما تقدم، لا يخالف مع هذه التفصيل اللي مذكور في الرواية، مع التحميد والهذا موجود بنية نيل الثواب المترتب على هذه الصلاة. ثم قال الواتن: إلا الوتر فإنها ركعة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.